أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونثني عليه ثناء العارفين ونتوكل عليه توكل المنيبين ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونسأله سؤال العبيد الضعفاء المساكين أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يتولى أمورنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحييكم بتحية الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا مع الدرس 42 من دروس سيرة خير النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعيش مع النبي هو العيش مع الكمال في كل شيء، مع الكمال الخلقي والخلقي، مع الكمال العقائدي والتعبدي، مع الكمال الجهادي، مع الكمال كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أحسن وما أحلى العيش مع السلف وهديهم، فإننا بالعيش معهم نزداد لهم حبا وبهم اقتداء وقدوة، ونعرف أنفسنا أين نحن من دين الله عز وجل. يقول حمدون النيسابوري: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن أخلاق الرجال. من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن أخلاق الرجال. هذا الكلام عن السلف، فما بالكم أيها المسلمون إن كان الكلام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيد الأولين والآخرين، وعن صحابته الغر الميامين الذين اتبعوه واقتدوا بهديه وساروا على نهجه وقاموا على دين الله خير قيام، فإن عيشتنا معهم تعرفنا بتقصيرنا وتعرفنا بتخلفنا عن أخلاقهم. وحبذا لو كان العيش معهم في جهادهم ضد عدوهم، وحبذا لو كان العيش معهم في غزوة من أجل غزوات النبي، في معركة فاصلة سماها ربنا عز وجل الفرقان، الذي فرق الله عز وجل بهذا اليوم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فرق بين الحق والباطل، فكانت بدر فرقانا في الأرض كما كانت فرقانا في السماء. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. يومنا ودرسنا ودقائقنا التي نعيشها الليلة بتوفيق الله وتأييده وهدايته ونصرته، نعيش مع النبي وصحابته في يوم بدر وليلته، نعيش مع النبي وصحابته في يوم بدر وليلته. إنها ليلة مرت على النبي، بل إنها ليلة مرت على الزمان لا كسائر الليالي. هي ليلة معركة بدر، ليلة المواجهة الحاسمة، بين الحق والباطل ليلة لم يرى الوجود مثلها، هي ليلة عاشها النبي وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول لقاء مسلح بين الحق وبين الباطل. لهذا ما نام النبي هذه الليلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه عرف خطورة الموقف وعرف ما هو مقدم عليه غدا، حيث أن النبي اجتمع معه 310 رجلا في مواجهة ما يزيد على 1000 من صناديد قريش، وكبرائها اجتمعوا جميعا وخرجوا يستخلصوا بضاعتهم من أيدي المسلمين، بل إنهم خرجوا كما قال أبو جهل ليسمع العرب بهم، فلا يزال يهابونهم ما دامت قريش على ظهر الأرض. إنها ليلة ما غمضت عين النبي إلا سنة من النوم، كما أخبر علي في الصحيح. كانت أصحاب النبي في يوم في ليلة بدر ما منا من رجل إلا نام إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنوم في ليلة المعركة نعمة كبيرة من نعم الله على الجماعة المؤمنة، لأنهم لو لم يناموا هذه الليلة ما أطاقوا الجهاد غدا، فكان من نعم الله عليهم والمنن التي من الله بها عليهم أن من عليهم بالنوم، إذ يغشيكم النعاس آمنة منه. فالله يمن على الطائفة المؤمنة بأن نومهم هذه الليلة، فالنوم أمن والخوف سهر وقلق وضعف ووهن. لهذا نام أصحاب النبي كما يقول ابن عباس رضي الله عنه: نام أصحاب النبي ليلة بدر حتى أن منهم من أصبح جنبا، وكما يقول الفخر الرازي في مفاتيحه يقول: إن من الأمور المعلومة يقينا أن المسلم إذا أصبح جنبا حتى وإن كان في عذر، حتى وإن كان لا يجد الماء، من المعلوم يقينا أن المسلم إذا أصبح جنبا أصبح غير راض عن نفسه، وإذا صلى صلى وهو على غير غسل تام، وإن كان طاهرا عند الله لكن نفسه تحدثه. ولهذا دخل الشيطان إلى قلوب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا لهم: تزعمون أنكم مسلمون مؤمنون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي أحدكم بغير وضوء؟ فبدأ الشك يدخل في قلوب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المنة الثانية من منن الله على الطائفة المؤمنة أن أنزل الله عليهم مطرا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. منن أربع من الله بها على الطائفة المؤمنة، وهو جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، كما يقول ابن عباس: كانت الأرض التي يقف عليها المسلمون أرضا دهسا رملية تغوص فيها الأقدام، فخشي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحمل ومن الجري ومن المشي على هذه الأرض الدهس أن تتعبهم، فأنزل الله عز وجل المطر
فتماسكت الأرض تحت أقدامهم وشربوا واغتسلوا وجمعوا الماء فخزنوه فكانوا يشربون ولا يشرب المشركون. وهذه من منن الله. لما بات النبي هذه الليلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما غمضت له عين إذ دخل عريشه، أي القبة التي جعلت له على مكان مرتفع، فدخل النبي يناشد ربه ويدعوه ويتضرع إلى الله عز وجل ويرفع يديه مظهرا الذل لله متعبدا إلى الله بالدعاء، لأن الدعاء هو العبادة كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ما إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم أنجز لنا ما وعدتنا. ويرفع النبي يديه كما في مسند الإمام أحمد، اللهم إنهم حفاة، فاللهم إنهم عراء فاكسهم، جياع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، اللهم نصرك الذي وعدتنا. وجلس النبي يدعو ويتضرع ويرفع يديه، وفي هذا دلالة على أن من سنن الدعاء رفع اليدين تضرعا لله عز وجل، حتى سقط رداءه عن منكبيه ورآه أبو بكر حارسه الخاص وأليفه الذي لا يفترق عنه رضي الله عنه، فأشفق على النبي من شدة تضرعه ومن شدة دعائه لله عز وجل، فالتزمه من ورائه وقال له أرفق بنفسك يا رسول الله، إن الله منجز لك وعده، أرفق بنفسك يا رسول الله، إن الله منجز لك وعده. فما هي لحظات إلا أن غمضت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فنام لحظة ثم انتبه فرحا مسرورا. لماذا؟ لأنه رأى في منامه أن عدد المشركين قليل، رغم أنه علم أن عدد المشركين ألفا، لأنه سأل الرجل وهو يتحسس الأخبار، قال كم يذبحون؟ قال يذبحون يوما تسعة ويوما عشرة، فقال النبي القوم ألف يزيدون أو ينقصون. ولكن الله عز وجل أرى رسوله أن عدد المشركين قلة وأن عدد المسلمين أكثر منهم، فانتبه النبي فرحا مسرورا وقال يا أبا بكر أبشر قد جاء نصر الله، أبشر قد جاء نصر الله. ثم قال يا أبا بكر هذا جبريل آخذ بعنان فرسه، أو في رواية الإمام مسلم هذا جبريل قد لبس جمة الحرب وأخذ برأس فرسه، أما في غير صحيح مسلم قال يا أبا بكر أبشر هذا جبريل آخذ بعنان فرسه على ثناياه النقع نزل في ألف من الملائكة يؤيدون المؤمنون. إذ تستغيثون ربكم، تستغيثون، من الذي يستغيث؟ هو النبي، هو الذي يتضرع. وإن تضرع النبي القائد صلى الله عليه وسلم فكأن المسلمين جميعا قد استغاثوا وتضرعوا. هذا درس للقادة عامة، أن يكون شغلهم شغل دينهم، شغل دعوتهم، أن تكون همتهم دائما أعلى من همم كل الأفراد الذين يقودونهم. فهذا النبي قام ما نام صلى الله عليه وسلم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين، ألف من الملائكة على رأسهم جبريل يأتون ليؤيدوا المسلمين. يقول ربنا عز وجل وما جعله الله إلا بشرى، ولتطمئن به قلوبكم. ثم قال ربنا: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. حتى لا يظن أحد أن النصر كان بالملائكة أو أن النصر كان بالعدد والعدة، إنما النصر دائما من الله والتوفيق من الله والهدى من الله. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. عليك في كل أمورك أن تسأل وأن تستعين بالله عز وجل، إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، أي في منام النبي رأى المشركين قلة، ولو أراهم كثير لفشلوا وتنازعوا، بمعنى اختلفوا. فمنهم من يقول: يا رسول الله نرجع ونضمن السلامة وقد هربت العير وقرت وما خرجنا إلا من أجلها. وربما قال بعضهم: لا يا رسول الله، بل نستمر في المعركة، بل إن الله ألقى على رسوله الرؤيا ليثبت أقدام المؤمنين. ففرح النبي بهذه البشارة. ثم كما يقول ابن عباس في الصحيح أيضا: ثم أخذ النبي حفنة من تراب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج على القوم ورمى بها في وجوههم وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدى وأمر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم ألقاها النبي في وجوههم، فما من أحد إلا أصابت عينه من هذا الرماد فانشغل به عن المعركة. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لأصحابه: هيا اغشوهم أو اهجموا عليهم. فكانت هذه المبادئة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما نام النبي هذه ليلة المعركة، كيف فعل نبينا وكيف فعل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ناموا هذه الليلة وهم يترقبون طلوع الفجر حتى يبدأ أول لقاء، وكم قد اشتاقوا إلى مثل هذا اليوم لملاقاة أعداء الله وأعداء دين الله عز وجل الذين يصدون عن سبيله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذه قريش أقبلت بخيلائها وكبريائها تحادك وتحاد رسولك، اللهم عليك بالملأ من قريش. وقام النبي يدعو صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الصباح كما يقول المقريزي في إمتاع الأسماع، صلى النبي الفجر بأصحابه صلى الله عليه وسلم، وهذه صبيحة يوم المعركة. صلى النبي الفجر بأصحابه صلى الله عليه وسلم. وكم كنت أود أن أعرف بماذا قرأ النبي في هذا اليوم من صلاة الفجر، بأي شيء قرأ؟ قرأ بسورة الصف مثلا؟ قرأ بسورة الأنفال مثلا؟ بأي شيء قرأ النبي في يوم الفجر، في يوم المعركة، في يوم اللقاء الحاسم، في يوم يقدمون فيه على الموت لا محالة، 300 مقابل 1000 أو يزيدون، الواحد من المسلمين يقابل 3 من المشركين الكافرين، وشتان ما بين العدة والعدة، ليس مع المؤمنين إلا 70 جملة، أما مع المشركين فعدد لا يعد ولا يحصى، 100 فارس و700 ناقة أو جمل، في مقابل ماذا؟ من عدة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن انتهى من صلاة الفجر أقبل على أصحابه يعظهم ويدعوهم ويحرضهم: يا أيها النبي، حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، إنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. يا أيها النبي، حرض المؤمنين على القتال. فبدأ النبي يدعوهم ويحرضهم ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن صفهم صفوفا، وكانت هذه أول مرة يحارب فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشركين بهذا الأسلوب، وهي سياسة من سياسة النبي القائد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقول اللواء الركن محمود شيخ خطاب في كتابه الرسول القائد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كانت العرب لا تعرف إلا نوعا واحدة من الحروب، هو حرب الكر والفر، أي أن الجيش كله في أول المعركة يهجم بكل قواته دفعة واحدة، ويضربون ويقتلون ويفعلون، فإذا انهزم العدو من أمامهم استمروا في تقدمهم، فإن رأوا من العدو صلابة ماذا يفعلون؟ يفرون، يرجعون حتى ينظم الصفوف، ثم يكرون مرة أخرى، كر ثم فر. ولكن النبي أتى بأسلوب جديد في القتال لم يكن تعرفه العرب من قبل، بل إن رسول الله إن من الله علينا بالسلامة وأتممنا مغازيه نرى أنه كان يحدث في كل معركة أسلوبا جديدا من أساليب الحرب بما يناسب العدد والعدة، وبما يناسب الأرض، وبما يناسب الأعداء، فكان النبي يغير في أسلوب قتاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مما علمه له ربه، لأن الله تعالى يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يقول الإمام الركن: والحرب بالصفوف كانت جديدة على العرب، لم يكن يعرفها أحد من قبل رسول الله، وفيها فوائد: أولها أن الصفوف تتراص ويتماسك بعضها مع بعض كأنهم بنيان مرصوص، لا يستطيع العدو أن يضرب هذا الصف أو يخترقه. ثم ثانيا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الجيش صفوفا، من فوائد هذه الصفوف أيضا أن القائد الأعلى وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل عنده قوة احتياطية، هذه القوة يستخدمها النبي في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، فربما نقل جماعة من هنا إلى هنا، وربما زاد العدد هنا عن العدد هنا، ففي صباح يوم المعركة خرج النبي فصف أصحابه صفوفا 3 أو 4 على حسب العدد، وكان عددهم 300، فصفهم النبي 3 صفوف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم وزع النبي المهام على كل واحد، وقسم الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب وساق، وجعل على الميمنة الزبير بن العوام، وجعل على الميسرة المقداد بن عمرو، وجعل المقدمة بيد النبي، وهو الذي يدنو من العدو صلى الله عليه وسلم، وجعل على الساقة أو المؤخرة قيس بن صعصعة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قسم أصحابه إلى فريقين، فريق المهاجرين، وكانت له راية سوداء بيد علي بن أبي طالب، وفريق الأنصار، وكانت له راية سوداء أيضا بقيادة سعد بن معاذ. أما اللواء العام لجيش المسلمين فكان بيد مصعب بن عمير، وكان لونه أبيض بارزا، وفي المقدمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أغمض عينيك وتخيل معي، ليس فيلما يصنع ولا يمثل، إنها معركة حقيقية، مواجهة الموت بحق. هذا فريق كما قال ربنا عز وجل، هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذا فريق يدعو إلى الله وينصر دين الله، وهذا فريق يدعو إلى الضلال ويصب عن دين الله، في مواجهة كأنك تراها الآن. فبدأ النبي يوزع المهام على كل أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت القيادة العامة بيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واسمع معي إلى أجمل كلام تسمعه في هذا الأمر، لما بدأ النبي يصف قواته في صباح يوم المعركة، كما يقول المقريزي في إمتاع الأسماع: نظر النبي إلى الشمس فعلم أنها في وجه الجيش، فجعل الشمس وراء ظهره واستقبل الغروب، فأصبحت الشمس في وجه من؟ في وجه المشركين. وهذا أيضا من سياسة النبي واتخاذه بالأسباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أصبح الصباح وبدأ النبي يصف الجيش في أرض المعركة، نظر إلى مشرق الشمس فعلم أنها ستكون في وجه أصحابه، فاستدار النبي بالجيش، هو الذي يحدد مكان المعركة ومبدأ المعركة صلى الله عليه وسلم. واستقبل الغرب فجاءت الشمس في أعين المشركين حتى يصابوا بالعشاء، وهو قلة الرؤية أو العمى. وهذا أيضا من سياسة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومر النبي يسوي الصفوف كأنها صفوف في الصلاة تماما. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا مثل صفوف الصلاة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: فخرج النبي وبيده قضيب أو محجل أو سهم ليس له ريشة، يسوي الصفوف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسويها كأنها بنيان، كأنها بناء. إن لبنة واحدة في البناء إن اختلت اختل البناء كله، مش كده ولا إيه؟ لهذا تجد البناء الماهر لا يجعل فرجة بين لبنة ولبنة، ولا يضع مفرقا على مفرق، بل إنه يسوي ويصف صفوفا متماسكة مترابطة. فخرج النبي يصف أصحابه كأنه يسوي بنيان، وبينما هو يسوي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السيرة، لكن صاحب صحيح السيرة النبوية قال: الحديث بمجموعه حسن، وهو أن النبي لما خرج يسوي صفوف أصحابه وجد رجلا بارزا بصدره عن الصف، فضربه النبي بالمحجن أو بالقضيب في بطنه وقال له: استوي يا سواد، واسمه سواد بن غزية. قال: استوي يا سواد، وضربه النبي في بطنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال سواد بن غزية: أوجعتني يا رسول الله. وقد بعثك الله بالحق والعدل فاجعلني أقتص منك.
عجيب، يحدث هذا حتى بين أب وولده؟ لا يمكن. ولا بين قائد ومقود، ده لو فرق بينهم رتبة حتى في الأيام دي يقول لك يوم واحد بيخليه ده فوق ده، يأمره ويأتمر، لا يستطيع أن يخالف الأمر. لكن اسمع إلى التربية النبوية لأصحابه صلى الله عليه وسلم، بل هي التربية الشرعية لكل قائد على مقوده. يقول له سواد ابن غزية: أولا، الدرس العظيم الذي نتعلمه هو جرأة الجندي وكيف يطالب بحقه. ثانيا، حب الجندي لقائده الذي سيظهر بعد ذلك. ثالثا، تواضع القائد مع نقوده والرابطة التي تربط بين القائد والنقود، كيف أن الجميع أمام دين الله سواء، لا فرق بين قائد وبين جندي، الكل سواء. هذه الرابطة، هذه العلاقة، هذه المحبة هي التي نصرت دين الله وأعلت راية الله. يقول: يا رسول الله، لقد أوجعتني فاجعلني أقتص منك يا رسول الله. فيقول النبي ويعطيه القضيب الذي بيده، يقول: اقتص يا سواد. يقول: يا رسول الله، لم يكن على بطني شيء، وكأني بسواد يخرج إلى معركة بدر وليس عليه ثياب إلا درعه وسلاحه، أما ثيابه فهي قصيرة، ربما بعض الثياب التي تغطي جزء من البدن وتظهر جزءا، حتى أن بطن سواد بن غزية كان باديا لا يجد ما يستره. اللهم إنهم فقراء فأغنهم، جوعا فأطعمهم، حفاء فاحملهم. استمر بهم الفقر هذا الزمن كله، 14 سنة مضت في حياة أصحاب النبي، ضيق عليهم المشركون حتى أنهم كانوا لا يجدون ما يخرجون للجهاد، بل إن النبي كان لا يجد ما يحملهم عليه، لا يجد ما يعينهم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: يا رسول الله، أنت تلبس الثياب وأنت قد ضربتني بغير ثياب. فما كان من النبي إلا أن يرفع ثيابه ويكشف عن بطنه الشريفة، الله أكبر، عن بطنه الشريفة. فلما يراها سواد يحتضن رسول الله ويقبل بطنه ويلزق خده ببطن النبي ويلتزمه، فيقول: يا سواد، ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، قد أقبل ما ترى. أقبل ما ترى، الموت هناك بيننا وبينه خطوات، قريبا ما نموت. قد أقبل ما ترى يا رسول الله، فأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك فيغفر الله عز وجل لي. أن يكون آخر عهدي أن يمس جلدي جلدك فيغفر الله عز وجل. ثم يقبل سواد ويدخل المعركة ويموت شهيدا رضي الله عنه، فيحقق الله له أمنيته بأن يكون آخر عهده بالدنيا أن يمس جسد النبي. وفي هذا دلالة على بركة جسد النبي صلى الله عليه وسلم، بل على بركة ريقه، بل على بركة شعره، بل على بركة ثيابه، لأنه صلى الله عليه وسلم مطهر من عند الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر بين الصفوف وهو يحرضهم على القتال ويقول لهم: والذي نفس محمد بيده لا يلقاهم أحد فيقاتلهم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم أحد صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر
فيقتل إلا أدخله الله الجنة. ثم يقول لهم النبي: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لا يمنيهم النبي بالدنيا ولا بالملك ولا بالأموال، إنما يمنيهم بالجنان التي بايعوا رسول الله عليها، لأنهم لما بايعهم بيعة العقبة بايعهم على ماذا؟ على الجنة. فما لنا يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال: الجنة. قالوا: رضينا بها، والله لا نقيل هذه البيعة ولا نستقيلها، بايعنا يا رسول الله. فقام النبي فبايعهم، فصدقوا ما عاهدوا رسول الله عليه بأن اشتروا الجنة بأنفسهم رضي الله عنهم. يقول النبي: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. علاقة الصدق والمحبة بين القائد والمقود، بمجرد أن قال هذا النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم صدقوه وإيقنوا أن الجنة هنا قريبة منهم، من أرادها أو شاءها فهي تحت قدميه إن شاء، قريبة جدا هنا. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ما فيش واحد قال ده بيسرح بينا، جنة إيه؟ لسه بدري، فين هي الجنة؟ صدقوه. حتى أن واحدا من أصحاب النبي عمير ابن الحمام يقول: يا رسول الله، عرضها السماوات والأرض؟ قال النبي: نعم. فقال عمير: بخم بخم، يعني يا سلام، ايه الحلاوة دي؟ جنة عرضها السماوات والأرض، ده احنا بنفرح بشقة وسعها 150 متر، فما بالك لو واحد اشترى 150 فدان، فما بالك لو واحد اشترى الساحل الساحل الشمالي كله مثلا، يبقى ايه ده؟ فيقول له: جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن، ملك ما أعظم منه شيء، بخن بخن. فقال النبي: ما حملك على قولك بخن بخن يا عمير؟ قال: يا رسول الله، رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. والحديث صحيح مسلم. بخن بخن، إنها الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، جنة فيها ما تشتهيها الأنفس وتلذ الأعين، جنة باعوا أنفسهم من أجلها. هل فكرنا يوما في الجنة ونعيمها؟ هل انشغلت نفوسنا بالجنة؟ هل بتنا ليلة نفكر في أن نكون من أهل الجنة في نعيمها؟ هل قدمنا دنيانا لنشتري بها الجنة؟ أبدا والله. كلنا والصغير والكبير لا يفكر إذا أصبح وإذا أمسى إلا في أمر دنيا، ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس، أين نسكن، أين نعيش، كيف نصل للدرجات العلى، ماذا أجمع من الأموال ومن أشكالها، أين السيارة، أين. كلنا. أما هؤلاء عرفوا أن الدنيا ليست لهم بدار، وأن الآخرة هي دار القرار، فعملوا من أجلها. قال: بخن بخن يا رسول الله. قال: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. فهذا واحد من المشهود لكم بالجنة. فجلس سواد وأخرج تمرات من خرجه الذي معه داخل المعركة، الأكل بتاع المقاتلين في صباح المعركة كان إيه؟ فراخ، لحمة، عشان يتقووا على الحرب. سواد لا يجد إلا تمرات، يمكن حتى ما فيش خبز، فأخرج تمرات من خرجه يأكلها. ثم بينما هو يأكل تذكر كلام من؟ كلام النبي أن الجنة هنا، فألقى التمرات، مش رجعها الخرج أو اداها الواحد، لا، رماها ثم قال لنفسه: والله إنها لحياة طويلة أن أحيا حتى آكل هذه التمرات، لسه أعيش وأفكر في المأكل والمشرب، لا والله الجنة أحب إلي. ثم ألقاها من يده ثم حمل على الجيش، فما رجع إلا وقد مات رضي الله عنه. احنا سبقنا شوية، يمكن نفسي أمشي كده لتسلسل المعركة كأننا نراها. نقول: لما صف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجيش ودعاهم إلى الله وإلى الجهاد في سبيله وحرضهم على القتال، فلما اصطفت الجيوش إذا بالله عز وجل يمن على المؤمنين منة أخرى. وعد معي ما من الله به على الجماعة المؤمنة في يوم الفرقان في يوم بدر: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقلبكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقلبكم في أعينهم. النبي رأى في المنام صلى الله عليه وسلم أن المشركين قلة، فبشر أصحابه، فكان هذا إخبار بالغيب. فلما كانت المعاينة والمواجهة من الله على المؤمنين بمنة أخرى إذ أراهم الأعداء قلة. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإلى الله ترجع الأمور. ما الحكمة؟ الحكمة كما قال القرطبي وابن كثير في تفسيره أن الله عز وجل أرى المسلمين المشركين قلة، فيجرئهم هذا ويربط على قلوبهم ويثبتهم، وأرى المشركين المسلمين قلة فيجرئهم ويصيبهم بالغرور فيدخلون المعركة وهم يستهترون بهم، كما قال أبو جهل لما رأى عدد المشركين: إنهم إلا أكلة جزور نسلط عليهم جمل يأكلهم وخلاص، هيعملوا إيه؟ ده شوية كده حفنة. وهذه من حكمة الله عز وجل ومن فضله على الجماعة المؤمنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. وبعد، فإننا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الفرقان إذ يعد أصحابه وقد صفهم صفوفا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم حرضهم على القتال، ثم ألقى إليهم التعليمات النهائية لبدء المعركة، قال لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث أنس: إذا أكثبوكم فارموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم ولا يتقدمن أحد إلا بعدي. خطة المعركة. احنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم الجيش وجعل رايات ووزع المهام وأخبر أصحابه أن كلمة السر في هذه المعركة هي أحد أحد. إذا قلت أحد أحد فلتبدأ المعركة، والكل يحمل وهو يقول أحد أحد، فالكلمة التي تبدأ بها المعركة هي هذه كلمة السر أحد أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إذا أكتبوكم، يعني إذا دنوا منكم، فارموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم ووفروا النبال، يعني لا يرمي أحدكم بالنبل إلا
إذا أصاب مقتلة، مش رمي وخلاص علشان لا، ووفروا النبلة، إذا أكتبوكم فرموهم بالنبال، ووفروا النبلة ولا تسلوا السيوف حتى يقشوكم، ولا يتقدمن أحد إلا بعدي، كما في الصحيح من حديث علي أنه قال ما كان أحد أدنى من العدو من رسول الله، فهو أقرب واحد إلى العدو لأنه على رأس الجيش وفي مقدمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت هذه خطة النبي في المعركة. ثم قسم النبي كما قلنا أصحابه صفوفا، فجعل الصفوف الأول لأصحاب الرماح، والصفوف الآخرة لأصحاب النبال والسهام، وقال لأصحاب الرماح عليكم بالفرسان، لأن الرمح من بعيد يرمي به فيرد به الفرسان، فإذا بدأت المعركة رمى من وراءهم بالسهام والنبال حتى يرد المشاة. فبدأت الخطة هكذا، ووزع النبي المهام، ووزع النبي المسؤوليات على كل أحد من أصحاب رسول الله. وبينما النبي يفعل هذا، كان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا جريئا شرسا، وكان رجلا سيء الخلق. الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، وكان في جيش المشركين، كان مشهور بجرأته وشهامته وسوء خلقه فقال لأشربن من الحوض، والله لأشربن من حوضهم، أو لأهدمن أو لأموتن دونه، والله لأشربن من الحوض أو لأهدمن أو لأموتن دونه. لأن احنا قلنا أن الحباب بن المنذر كان اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل النبي بأبعد ماء من بدر، قال يا رسول الله بل نمشي حتى نصل إلى أدنى ماء من العدو، أدنى ماء يعني أقرب ماء من العدو، فنصنع حوضا ونملأه ماء ونغور الآبار ونجعل الآبار من ورائنا فنشرب ولا يشرب القوم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستعدون للمعركة بعمل الحوض، ونزحوا كل الآبار ووضعوها في هذا الحوض، ولم يكن في ساحة المعركة ماء إلا في هذا الحوض الذي اقترحه الحباب بن المنذر. فلما بدأت اصطف الجيوش، خرج الأسود ابن عبد الأسد المخزومي لأنه يريد أن يشرب، بل يريد أن يشجع جيش المشركين على الهجوم، فقال والله لأشربن من الحوض أو لأهدمنها أو لأموتن دونه. ثم أقبل على الحوض فاعترض له أسد الله الحمزة فضربه وهو مقدم على الحوض، فجاءت الضربة على رجله فأطارت قدمه بنصف ساقه، طارت حتى من شدة الضربة أنه وقع على ظهره وبدأت رجله تشرب دما على قومه. شايفين الصورة شكلها ايه؟ ضربه في رجله ضربة، وضربة من؟ ضربة الحمزة المؤيد بالله، أسد الله وأسد رسوله، وضربة من مؤمن لكافر، من مؤمن يملأ قلبه الإيمان على كافر يملأ قلبه الطغيان. فأقبل الحمزة عليه فضربه ضربة على قدمه فطارت رجله بنصف ساقه، ومن شدة الضربة وقع على ظهره، ومن شدة الضربة أيضا جلست رجله تشهب الدم، عمال ترش وترش على مين بقى؟ على أصحابه على قومه، حتى تعميهم وحتى تردهم وحتى تنذرهم، إن من أراد أن يصنع صنيعي فهذه رسالة موجهة إليه، كأنه يخوفهم، وكأن الله فعل به هذا ليردهم عن الهجوم، وتكون هذه أول فاجعة يفجع بها المشركون. ومن شراسته ومن شدة غيظه على المؤمنين بدأ يزحف ويقول: لأبرن بقسمي، أنا حلف مش هرجع في يميني، وأنا عربي ولما أقول كلمة لازم إيه أوفي بها. أخذ يزحف، فما كان من حمزة إلا أن ضربه على رقبته فحزها وقتله. عندها اشتعل المشركون غيظا، فخرج عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، ونادى عتبة بن ربيعة. طبعا الجيش المشرك معجنة بقى، ما هم بيكروا يكروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنظام الايه الزحف: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. زحفا أي وأنتم تزحفون، يعني يتحركون بالصفوف المستوية كلهم، وهو نظام الصف أو نظام الزحف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج عتبة بن ربيعة، وكان من قادة جيش المشركين ومن كبرائهم، لكن القائد الأعلى للقوات الشركية كان أبو جهل، هو قائدهم الأعلى. خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وينادي عتبة: يا محمد أخرج لنا أكفاءنا حتى نبارزه. وكانت المعارك في الزمن الأول تبدأ أولا بالمبارزة، فإذا اشتدت المبارزة حمي البأس وهجم كل واحد على الآخر. تبدأ الأول المعركة بالهوينة، فقال عتبة: يا محمد أخرج لنا أكفاءنا. فخرج ثلاثة نفر من الأنصار، شبان صغار، كل واحد يريد أن يبدأ المعركة وأن يكون هو أول من يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج معاذ ومعوذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو بن الجموح، ثلاثة شبان صغار، خرج الثلاثة. فقال عتبة بن ربيعة: من القوم؟ قالوا: نحن فلان وفلان من الأنصار. قالوا: أكفاء، لكننا نريد إخواننا، نريد ممن خرجوا مع رسول الله من المهاجرين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي رد شباب الأنصار، وما أحب أن يكون أول من يقتل من الأنصار، بل ردهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم بخير، وقال: يا عبيدة بن الحارث، يا حمزة بن عبد المطلب، يا علي بن أبي طالب، قوموا. فبدأ النبي بإخراج من أخص أهله، عبيدة بن الحارث ابن المطلب، وكما يقول صاحب السيرة في القرآن والسنة: ليس عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، بل هو عبيدة بن الحارث بن المطلب ابن عبد مناف، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عم النبي الحارث بن عبد المطلب، مفهوم ولا ايه؟ ده اسم عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف. المطلب هذا كان أخو هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا حمزة ويا علي. فخرج ثلاثة من خاصة أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عبيدة ابن عمه، وعلي ابن عمه، وحمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ثقة النبي في نصر الله، وعلى ثقته في الحق الذي عليه، لأن النبي علم يقينا أن من مات من أهله فهو إلى الجنة، فيه دلالة على صدق النبي. لو كان النبي مدعيا، لو كان النبي لا يثق في الله عز وجل، ما أخرج خاصة أهله ليموتوا أول من يموت، لاستبقى علي وهو زوج ابنته، يقول له: خليك أنت علي، فاطمة مستنياك، هتبدأ المعركة وتموت، وخليك أنت. لا، فيه دلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال يا عبيدة يا حمزة يا علي قوموا. فقام الثلاثة فقال عبة من القوم؟ قال أنا عبيدة وأنا الحمزة وأنا علي. قال إخواننا أكفاء تعالوا جئت لهلككم. فبدأت المبارزة بين عتبة ابن ربيعة والحمزة كما في كل كتب السيرة، بدأت المبارزة بين الحمزة وبين عتبة، فما أمهله الحمزة حتى ضربه فقتله، فكبر النبي وكبر أصحابه. ثم دخل شيبة مع عبيدة بن الحارث وكان أسن القوم، وكان عبيدة أسن القوم، فبدأت المبارزة فما أمهله فكل واحد ضرب الآخر ضربة حتى أصيب عبيدة ابن الحارث، فحمل علي والحمزة على شيبة بن ربيعة فضرباه فقتلاه، ثم استخلص عبيدة ورداه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجلسه النبي على رجله، فقال عبيدة يا رسول الله لو أن أبا طالب كان حيا لعلم أني أحق بكلامه الذي قال ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل، لأن أبا طالب في لاميته لما دخل الشعب وقال له المشركون أسلم لنا محمد ونعطيك عمارة بن الوليد رجل برجل، قال لهم أتظنونني أسلم لكم ابني؟ لا والله، ونسلمه يعني لا نسلمه حتى نصرع دونهم يعني حتى نقتل دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل يعني عن أبنائنا والنساء. قال عبيدة يا رسول الله لو كان عمك حي ورآني لعلم أني أحق بهذا الكلام، ولا نسلمه ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وقيل إنه مات في طريق رجوعه من بدر، وقيل إنه عاش ثم مات بعد ذلك عبيدة ابن الحارث. ثم جاء الدور على من؟ على علي والوليد بن عتبة، شاب في مقابل شاب، فما أمهله علي إلا ضربه فقتله، فكبر النبي ثم دعا أصحابه على إلى الهجوم، فبدأت المعركة، وعندها اشتد غيظ المشركين ألما وحسرة على فقد الأسود وعلى فقد ثلاثة من زعمائهم، فبدأت عندئذ المعركة، وحدث الذي سنتكلم عنه إن شاء الله، معركة بدر كأننا نراها رأي العين كيف بدأت وكيف انتهت وما حدث فيها. فنسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله أن يجمعنا على الخير وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يرزقني وإياكم عيشة سوية وميتة هنية. اللهم أحينا حياة السعداء وأمتنا ميتة الشهداء، اللهم اقبلنا عندك من الصالحين المصلحين الشهداء بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، قلت ما سمعتم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل أحدا من أعدائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أقصد قتل أحدا بيديه. نعم، قتل النبي أبي بن خلف بيده، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. هناك تفسير للاختلاف في حديث من سن في الإسلام سنة حسنة ثلاثة من شر الأمور محدثاتها وكل محدثة، هل تجوز للمرأة؟ هناك تفسير للاختلاف
في حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وحديث أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، إن شر الأمور محدثاتها، يعني يريد أن يقول السائل إن كل المحدثات بدعة، والنبي يقول من سن في الإسلام سنة حسنة. قلنا إن السنة الحسنة لا بد أن يكون لها أصل، وقال بعض أهل العلم إن التوفيق بين هذين الحديثين أن حديث من سن في الإسلام سنة حسنة له قصة، والقصة هي لما جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأراد رسول الله أن يجمع لهم الصدقات، فقال يا أيها الناس إن وعد الله حق، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم قال يا أيها الناس إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، يعني الصدقة. فبدأ الناس يتصدقون، وجاء رجل بصرة فيها مال كادت يده أن تعجز عن حملها أو قد عجزت بالفعل، فلما رآه النبي قال من سن في الإسلام سنة حسنة، فلما رأى الناس هذا الرجل ألقى بهذه الصرة بدأوا يجمعون من الأموال والأطعمة والثياب حتى اجتمع أمام النبي كومين عظيمين، فاستبشر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث في الصحيح وله قصة طويلة يسمى بحديث فقراء مضر، لما جاءوا إلى النبي مجتابي النمار ليس عليهم ثياب فقرأ النبي عليهم هذا. فمعنى هنا سن سنة حسنة أي في الصدقة. وقال بعض أهل العلم السنة الحسنة لا بد أن يكون لها أصل في الشرع، أما البدعة فهي التي لا أصل لها. هل يجوز للمرأة أن تكشف شعرها أمام صديقاتها أو حتى أبوها وأخوها؟ نعم، على قول أهل العلم جميعا، على قول الأئمة الأربعة، أن المرأة عورتها أمام النساء مثل عورتها أمام المحارم، وعورة المرأة أمام المحارم أعلى الصدر وأسفل الركبتين مع الذراعين، فيجوز للمرأة أن تكشف شعرها أمام النساء الأجانب خاصة إذا كن مسلمات، أما إذا كانت غير مسلمة ففي الكلام خلاف، والله تعالى أعلم. ماذا يحل للخاطب من خطيبته، وماذا يحل للعاقد الذي لم يدخل بعد من زوجته؟ لا يحل للخاطب من مخطوبته شيء، فهو أجنبي عنها وهي أجنبية عنه، فحكمه حكم الرجل الأجنبي. أما العاقد فهو زوج مع وقت التنفيذ، فيجوز له أن يختلي بها وأن يسافر معها، لكن لا يجوز له أن يجامعها بشرط إن اختلى بها وجب لها المهر كله إن طلقها، والله تعالى أعلم. أنا أعمل في مصنع وأصلي داخل المصنع، هل يجوز الصلاة وراء إمام أكره حتى لا أضيع صلاة الجماعة، أم أصلي وحدي؟ عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصلاة واجبة وراء كل بر وفاجر، وأن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، فإن كان الإمام لا يأتي بشيء يخل بالعقيدة فصلاته صحيحة وصلاتك وراءه صحيحة. إذا كان مفروض عليك أن يصلي، يعني معين من الإمام والحاكم إماما للمسجد، ف
فلا يستطيع أحد تغييره. أما إن استطعت أن تغير هذا الإمام الفاسق أو العاصي أو شارب الدخان أو حالق اللحية أو المرتكب لكبيرة، فالأولى ألا تصلي وراءه، فتخير إماما صالحا طيبا، وإلا صلي وحدك أو صلي مع أحد في جماعة غير هذه الجماعة. والله تعالى أعلى وأعلم. قال الماوردي في أدب الدنيا والدين عما يقدح في الأعراض من الكلام نوعان، ثم قال: والثاني ما تجاوزه إلى غيره، وذلك أربعة أشياء: الغيبة والنميمة والسعاية والسب بقذف أو شتم. فما هي السعاية؟ السعاية هي السعي بين الناس بالإفساد، التحريش بنقل الكلام، نقل الكلام للإفساد بين الناس. رأت أختي في المنام أنها تركب معنا، أي جميع العائلة، سيارة كبيرة مملوءة بأفراد العائلة ومزدحمة جدا، حتى أن التنفس فيها صعب جدا، فلم تستطع أن تستمر معنا، فنزلت وتركتنا، ووجدت سيارة أخرى فوقفت لها وركبت معها. فإذا وجدت أن السيارة بها أخوات منتقبات ويسوق السيارة شيخة أخت، يعني شيخة لهم، وكانوا جميع الأخوات يقرؤون القرآن في السيارة، فدخلت وجلست في آخر مقعد، وصارت السيارة حتى وصلت إلى طريق مزدوج فتوقفت. وأرجو أن تخبرني بتفسير هذا الحلم. هو سماه حلم لأن بدايته تخالف نهايته. البداية طيبة، أما النهاية فمشكوك فيها لأنها وصلت إلى طريق مسدود. المهم أن السيارة أو الدابة هي الدنيا، الكل يركبها ويمشي فيها، هي نزلت من سيارة أهلها، فربما أن أهلها لا يقومون على دين الله حق القيام، بدليل أنها تركت هذه السيارة وركبت سيارة أخرى فيها أخوات من تكذيبات، فربما أن هذه الأخت تخالف أهلها وتختلف معهم، هي ملتزمة تمسكة أو عندها حماس زائد في دين الله عز وجل وتخالف قومها، فبينها وبين قومها خلاف. أسأل الله أن يكون هكذا. وطبعا زي ما بقول ودائما أقول إن معرفة حال الرائي مهم جدا في تفسير الرؤيا، معرفة حال الرائي يعني من رأى الرؤيا مهم جدا في تفسيرها. فيسأل: هل هي التي على خير أم قومها هم الذين على خير؟ ربما خالفت قومها، ربما قومها أفضل منها وهي التي تريد مثلا أن تخالفهم في دين الله، فتركت هذه السيارة، يعني تركت دينهم وعلاقاتهم ثم ركبت سيارة أخرى، أي سارت مع جماعة أخرى. أما في الكلام أنها ركبت سيارة مع أخوات منتقبات، أي الظاهر أنها تركت سيارة فيها مخالفة وتركب سيارة فيها طاعة، لكن هذه الطاعة والله أعلم ما وصلت إلى طريق يؤدي إلى النهاية الطيبة. لماذا؟ لأنها زي ما بيقول ركبت سيارة مع أخوات منتقبات والشيخة بتاعتهم واحدة، فربما تكون الشيخة دي ما هياش على دين صحيح، يعني هي تصاحب مجموعة لكن هذه المجموعة لا تفهم دين الله فهما صحيحا، لكن ملتزمة ظاهرة شكلا. أو ربما هذه الأخت انضمت لجماعة أو يحاول جماعة أن يضمهم إليها، وهذه الجماعة ليست جماعة الحق. فعلشان كده بقول إحنا محتاجين نعرف حال هذه الأخت. أسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولها النجاة والسلام. أصابني وسواس شديد القهر، فرأيت رؤيا أني سافرت مكة للعمرة، فقلت في نفسي أن لما أستطع أن أتخلص من هذا الوسواس أستطيع أن أتخلص منه، فصليت ركعتين، فتنبهت قبل السجود الأخير أن لست خاشعا، فحاولت أن أتخشع وأنا في السجود الأخير أن يخلصنا الله من الوسواس، ولكني كنت ملصق ذراعي بالأرض تذللا وأنا ساد، فقمت من النوم وأنا كذلك. أسأل الله أن يعافينا وإياه
واضح ان الاخ عنده شيء، اما ان يكون وسواس حقيقي ما ادري هو بيقول انه عنده وسواس فعلا ولا هو راى رؤيا انه عنده وسواس، فحتى اذا كان عنده وسواس فيحتاج الى ان يقطع هذا الوسواس باليقين وان يتخلص منه بدعاء الله عز وجل. ثانيا، ان لم يكن به وسواس وراى رؤيا كان به وسواس يبقى في هذا الاخ عيب او شيء يحتاج الى ان يتخلص منه، ويجب عليه ان يتخلص بالتضرع والتذلل والقرب من الله، لان السجود علامه التقرب الى الله عز وجل، واسجد واقترب، فبحاجه الى ان يقترب من الله، يكثر من الصيام، يكثر من الصلاه، يقطع الشك ولا يستجب لوسوسه الشيطان، فان توضا لا يتوضا الا مره، وان نوى الصلاه لا يكبر الا مره، ولا يعيد شيئا مطلقا حتى يقطع على الشيطان سبله. واسال الله ان يخلصه منه وان يعافينا واياكم من وساوس الشياطين، واعوذ بك رب ان يحضرون. هل يجوز ان يرى الخاطب خطيبته بعد الخطوبه بدون الثياب بعد الرقيه؟ المهم ان الخاطب ليس له من مخطوبته إلا ما للأجنبي، فإذا جاز للأجنبي أن يجلس معها جاز له، وإذا جاز للأجنبي أن يرى منها شيئا جاز له، فحكمه حكم الأجنبي، يجب عليها أن تتستر منه وأن تحتجب منه، ولا يجلس معها إلا في المرة الأولى التي يراها أو حتى يطمئن إلى خطبتها، ثم بعد ذلك ليس له حق في أن يراها. رآني أحد الأخوة في منامه أني قد حدث بيني وبين أحد الأشخاص من رواد المسجد شجار، فأتى ببعض الناس ليضربوني، فضربني أحدهم بمسدس، ومن بعد ما نطقت الشهادة. هذا الأخ صلى الله أن يهدينا وإياه، ربما أنه بينه وبين المسجد بعد، لا يحب المسجد، لا يستريح في المسجد، لا يأمن في المسجد، إذا دخله أسرع بالخروج منه، ربما أن بينه وبين المسجد ما فيش ألفة، ما فيش محبة، فهو يحتاج إلى أن يرجع ويحسن علاقته ويستمر في المسجد وقت طويل. لكن المسألة ليست كما رأى على ظاهرها، إنما هو شيء في نفسه من المساجد، فهو يحتاج إلى أن يكثر الصلاة ويحافظ بالذات على صلوات الجماعة، وربما أن هذا الشخص بالذات يحاول أن يصلي النوافل في المسجد حتى تصبح له علاقة بالمسجد، مرتبط بالمسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله بظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. نسأل الله أن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين، والله تعالى أعلم. كيف أستطيع الإلمام بالأدلة الشرعية؟ هل من كتب الحديث كلها أم من كتب الفقه؟ وماذا أفعل في بعض الأحاديث المختلف في تصحيحها؟ ماذا عن السيرة للبوطي؟ طبعا الإلمام بالأدلة الشرعية لا يأتي إلا بالجلوس بين يدي العلماء، فكن أولا تلميذا نجيبا يرزقك الله عز وجل العلم النافع، ولا تتعلم بمفردك، والتزم حلقة العلماء وحلقة الدروس فيعلمك الله، لأن المختلف فيه أو المختلف من أحاديث في ظاهرها فإن أهل العلم يردونه على أصوله ويوفقون بينه. ماذا عن فقه السيرة للبوطي؟ تكلم فيه الشيخ الألباني كلاما كثيرا، وقال إنه ليس بكتاب سيرة، إنما هو كتاب يؤلف فيه المؤلف حكايات، وقد أورد فيه كما قال الشيخ الألباني عدد الأحاديث التي أوردها البوطي في سيرته قرابة 18 حديثا فقط، أكثر من 11 حديث منها أو 12 حديث ضعيف، والباقي بعضه صحيح وبعضه حسن، ففيه دلالة على أنه بعيد عن رواية السيرة رواية صحيحة. هل إن خلاص؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعكم الله ونفعني وإياكم بما قلت، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده أجر.